بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. بدأنا في الدرس السابق حول بعثة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وتقدم معنا أن الله عز وجل بعثه وأرسله رحمة للعالمين، فالله أرسله ليرحم به العالمين المؤمن منهم والكافر، ولولا ذاك لحل العذاب بمن خالفه من الأمم، وقد امتن الله عز وجل به على هذه الأمة. وكان كما وصف نفسه في البلاغة والنذارة أنه هو النذير العريان، فهو كان أشد ما يكون من النذارة والنصح للأمة وللناس. ورحمته في الحقيقة تعجز العبارات عن وصفها، بل قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما عرف ذلك في وجهه، كان إذا رأى غيما عرف ذلك في وجهه. فقالت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، هذا فطرة وطبيعة في الناس، إذا رأوا الغيم مقبل فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ وفي رواية: كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك عمله، كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله حمد الله تعالى، وإن أمطرت قال اللهم صيبا نافعا. وفي رواية قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه، تخيلت أي تهيأت للمطر بحيث تتكاثف السحب وتتهيأ السماء للمطر. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه. فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال الله، كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. فهذا خوفه عليه الصلاة والسلام من السحاب الذي غالبه الخير، والناس إذا رأوه فرحوا رجاء الغيث. وقد قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فقد أخذ الضمان من ربه بعدم العذاب، ولكن من شدة إيمانه وخوفه على أمته يكون حاله كذلك. ولذلك كان يقول عن نفسه: إنما أنا رحمة مهدى. وكان يقول: خاب عبد وخسر، لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر، خاب عبد وخسر، لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. وكان يقول: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، يرحم الناس كافة. وقال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فالشقاوة في ترك الرحمة. ولذلك من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكان يقول: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل. فديننا رحم كل شيء. وتقدم معنا حديث البعير الذي قام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عينيه تدمع، فبعث إلى أصحابه فقال: ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا: كنا نعمل عليه، فلما كبر وذهب عمله تواعدنا على أن ننحره غدا. فقال: لا تفعلوا أو لا تنحروه، واجعلوه في الإبل يكون معها. وتقدم معنا: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال: ومن رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. ورأى رجلا قد أضجع شاة وهو يحد شفرته، يعني يحد شفرته بعد أن أضجع الشاة للذبح، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم حمار قد وسم وجهه، فقال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ هذه بهيمة لا تضرب في الوجه، فكيف بالإنسان؟ فهذه في الحقيقة بعض من أدلة تدل على رحمة نبينا عليه الصلاة والسلام. فكيف يتفوه مفتر أفاك باتهامه بإرادة التقتيل والإفساد في الأرض، أو أن يتهم الإسلام بالدموية والشدة؟ الإسلام رسالة خير وسلام ورحمة للبشرية بل للخلائق. فالإسلام الحق يهدي إلى السلام، كما جاء في حديث فضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. فالإسلام يهدي إلى السلام، والإيمان يهدي إلى الأمن والأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والإحسان يهدي إلى الإتقان في جميع الأمور. وإن من أهم جوانب الرحمة في هذا الدين الرحمة في دعوة الناس ودلالتهم على الخير. إن من أهم جوانب الرحمة في هذا الدين الرحمة في دعوة الناس وفي دلالتهم على الحق والخير، لأن به استنقاذهم من الضلال إلى الهداية، ومن الظلمات إلى النور، ومن العذاب إلى الرحمة والمغفرة. وقد وصف الله أهل الإيمان بقوله: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ووصف رسول الإسلام بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال النسعدي رحمه الله في التفسير عند هذه الآية، قال: فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول: فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله؟ ولذلك كان يقول للناس عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، رواه أبو داود. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا قانون من قوانين الدعوة إلى الله عز وجل. هذا أمر الله لنبيه: خذ العفو، يعني خذ ما عفى من أخلاق الناس وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلا يكلف الإنسان الناس شططا، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وكان يقول: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. ومجتمع أهل الإيمان رحماء بينهم، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، تعليم وتقوى وصبر ومرحمة، نصيحة بلا تشهير، وتجميع بلا تفريق، وتبشير بلا تنفير. النصيحة دينهم كما قال نبيهم الدين النصيحة، والبيان والحجة سلاحهم. صبر عند البلاء وشكر عند الرخاء ورضا بمر القضاء، فالناس فيهم خير. ادعوا الناس، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أي دين الله ذو يسر، من تنطع انقطع وسئم من الدعوة ومل، هل سنة الله عز وجل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي رواية فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو، قبلكم بالغلو في الدين. فأهل الإسلام الحق هذا منهجهم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاث منازل، ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاث منازل، إن كان فوقي عرفت له قدره. يعني الذي بلغني عنه مكروه إن كان فوقي أعلم مني وأكبر مني عرفت له قدره، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به. فهذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرضى بها فأرض الله واسعة. ومن قصص السيرة العطرة التي تبين منهج النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وكيف كان يدعو الناس وكيف كان يقابل من يجادله ويأتيه يستفسر عن ذلك، قصة عتبة ابن ربيعة هذه رواها ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن. وهي أن عتبة ابن ربيعة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادل عن قريش حين تزايد الإسلام وأهله، والرسول في المسجد وحده عليه الصلاة والسلام عند الكعبة. فقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت، فجاءه فجلس إليه فقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت. وإنك أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من أبائهم وآلهتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال له: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا أي جن ولبس، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، حتى إذا فرغ عتبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليه قال: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الآيات من سورة فصلت. فلما بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قام عتبة فوضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدك الله والرحم، أنشدك الله والرحم، أي لا تفعل، لا تدعو علينا، لعلمه بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ذلك ملقيا يده خلف ظهره يستمع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام معتمدا على يديه، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته حتى انتهى إلى السجدة في الصورة فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد فأنت وذاك. فقال: قد سمعت يا أبا الوليد فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض وهم يرونه قادما: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي إني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها في، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم. نقف مع هذه القصة على بعض الفوائد المهمة، وهذه في الحقيقة تجمع أصول الحوار. فالرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الاستماع لعتبة ولم يقاطعه أبدا، وقال يا أبا الوليد قل أسمع، ثم أعطاه الفرصة لإضافة شيء إن كان عنده، فقال بعد أن انتهى أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ فلم يعاجل جليسه. وهذا أصل من أصول الحوار والدعوة الرشيدة. وفي قولي يا أبا الوليد هذا أدب جم وخلق عظيم، حيث كناه وأعطاه مكانته، فالمقصود الإفهام وإيصال العلم والحجة لا المغالبة والانتصار على الخصم. من كانت هذه نيته لا يوفق. ولذلك قال الشافعي رحمه الله ما نظرت أحدا على الغلبة، ما نظرت أحدا إلا على النصيحة، ما نظرت أحدا إلا على الغلبة، ما نظرت أحدا إلا على النصيحة، يعني ما نظرته لأغلبه، إنما نظرته لأنصحه. وكان يقول رحمه الله ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان. يقول الشافعي ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه. ولذلك كان بعض العلماء يتناظرون كما حصل للشافعي مع محمد بن الحسن الشيباني، تناظروا في مسألة ثم أخذ الشافعي برأي محمد بن الحسن وأخذ محمد بن الحسن برأي الشافعي، يعني هذا أقنع هذا برأيه وهذا أقنع هذا برأيه، فأخذ كل منهم قول صاحبه. فالمقصود إحقاق الحق وإقامة الدين. ثم في هذه المحاورة تحديد للهدف، فعتبة ألقى ما عنده وحدد هدفه وبين مقصوده، حتى قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. وهذا فيه إنصاف الخصم، وهو في الحقيقة عنوان التوفيق وكسب القلوب، كما أنه دال على حسن الخلق واحترام المخالف. ولذلك قال مالك ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف، ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. قال فاسمع مني، قال أفعل. وهذا يجعل الحوار هادفا ومثمرا، وإلا ضاعت الأوقات واختفت الثمرات وعقم الحوار. قال الربيع تلميذ الشافعي كان الشافعي إذا ناظر إنسانا في مسألة فغدا إلى غيرها يقول له نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. يعني بعض الناس ينط من مسألة إلى مسألة ولم ينهي مسألة، هذا لا يناظر ولا يبين له شيء، إنما هو ممن يحب الكلام والثرثرة، وقد يكون قد غلبه الهوى. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في محاورته أصلا رجع إليه، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يزده أن قرأ عليه كلام الله عز وجل. وهذا فيه أن صاحب الحق يلقي الحق ولا يجادل عليه. قد سمعت يا أبا الوليد فأنت وذاك. سئل مالك الرجل تكون معه السنة يجادل عليها؟ قال لا بل يلقيها. فالرسول لم يزد أن قرأ عليه القرآن. وهذا أصل عظيم، كما قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ابن تيمية رحمه الله: فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه. فحوار دون أصول يرجع إليها إنما هو دمار. ولذلك لابد للمناظرة من علم. قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وضعف المناظر يضعف الحق ويظهر الباطل ويلبس على الناس دينهم. فالحق يضيع بين الجهال. كما قال العلماء رحمهم الله عن مناظرة أهل البدع والأهواء لمثلهم، كانوا يقولون عنهم: لا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا، وإنما جرأوا الملحدين على الدين. فالحوار مجاله محدود وعلمه مطلوب. وقد أمر الله نبيه أن يجهر في الناس بقول: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقد حاول المشركون بكل ما أوتوا ليجدوا شيئا من التنازل، حتى قال الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالثوابت هذه لا يحاور عليها ولا يتنازل عنها. فإذا خاض الناس في هذا سقطت حرمة الدين وعظم منزلته من القلوب. فهذه مصيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسر عتبة بحسن خلقه وأدبه وألزمه الاستماع لقوله، ثم خيره فيما سمع، فقال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. ولم يكثر عليه الكلام، إنما أتاه بما يعجز عن رده الأنام، فأتى قومه بوجه غير وجهه. ولكن قرناء السوء والهوى والعصبية قد تحول بين المرء وقبول الحق. وجمال الإنسان أيها الأفاضل يكون في الرجوع إلى الحق. قال الشافعي رحمه الله: ما كابرني أحد على الحق إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته. وقال ابن حزم رحمه الله: أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. وذا قال ابن تيمية رحمه الله: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله سبحانه في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: وكانوا يتناظرون في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن يضبط، فلو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فالاختلاف والتحاور الحق يثمر عند أهل الحق الحق والتحاب. فالمسلم الحق ضالته، أينما وجده أخذ به ولا يكابر ولا ينظر للقائل، إنما ينظر للقول. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فكل ذي هوى يثبت عليه، إما لأنه مذهب أبيه وأهله، أو لأنه نظر نظرا فرآه صوابا ولم ينظر فيما يناقضه، ولم يباحث العلماء ليبينوا له خطأه. ومن عظم نفسه بالباطل نصر كل ما يقوله ولو كان خطأ. فلا بد من تهذيب النفس وتأطيرها على قبول الحق. إذا قال ابن كثير: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام اشتملت على بلايا، أقصد ابتلاءات، فطريق الدعوة إلى الله عز وجل ونصر الحق يخالف هوى النفس، إنما صبر وثبات وتضحية واجتهاد. ولذلك روى ابن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة وأصله عند مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام، وهذا أصل الإحصاء، أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام. قلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا. معرفة المسلمين وتواصل بعضهم ببعض وشد بعضهم من أزر بعض، هذا نتيجة لإحصائهم ومعرفتهم ومعرفة منازلهم وتتبع حاجاتهم، هذا أمر مطلوب في الإسلام، فهذا هو المبدأ. اشتد الأذى بالرسول عليه الصلاة والسلام وبصحابته، والابتلاء والمحن في السيرة النبوية كثير جدا، وما لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام من أذى من قومه، هذه سنة الله في أنبيائه ورسله وأتباعهم. فطريق الإيمان والدعوة إلى الله عز وجل طريق ابتلاء وتمحيص. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن أشد الناس بلاء فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه أو يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي حسب دينه. هذا رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما. وفي رواية أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة التي يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. وقد أخبر الله عز وجل عن أذية الأقوام لأنبيائهم وتكذيبهم لهم. قال الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وقال عن موسى أنه قال لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. بل من شدة الأذية والتكذيب قال الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. حتى إذا استيأس الرسل، فهذا يكون من شدة التكذيب والأذية. بل وصل الحال بالبعض كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. وكان سلاح الأنبياء في ذلك ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أشد الأنبياء ابتلاء وهو القائل ما أوذي أحد ما أوذيت، ما أوذي أحد ما أوذيت في الله عز وجل. هذا سلسلة صحيحة وهو حسن. وكان يتسلى في بلائه بمن مضى من الأنبياء، فكان يقول: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يتسلى بمن مضى من القدوات: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. رحم الله أو يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، أي يصف حاله. يقول: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. في هذا الحديث فوائد: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في هذا الحديث من الفوائد عدم استعجال العذاب بالمخالفين، هذه نقطة مهمة، عدم استعجال العذاب بالمخالفين وأعداء الدعوة. وفيه أن من أخلاق الأنبياء مقابلة الجهل بالغفران والمسامحة، فيه أن من أخلاق الأنبياء أنهم يقابلون الجهل: قد ضربه قومه فأدموه، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ففيه من أخلاق أن من أخلاق الأنبياء أنهم يقابلون الجهل بالغفران والمسامحة. وفيه أن أهل الفساد والشر حجتهم التهديد والتعذيب، لا يأتون بالحجج المقنعة، إنما يهددون ويلجؤون إلى القوة إذا أفلسوا وضيق عليهم وظهر إفلاسهم للناس. كما قال الله عن خصم موسى فرعون لما أتاه موسى بالحجج البينة، قال: لأجعلنك من المسجونين، وقال لأتباعي: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. وقال قوم نوح له: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وفي هذا الحديث أيضا قوة صبر الأنبياء عليهم السلام، في هذا الحديث قوة صبر الأنبياء عليهم السلام، فهذا ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه، والإنسان لو ضرب على شيء من الدنيا لاستشاط غضبا وانتقم، وهذا يدعو إلى الله ولا يتخذ على دعوته أجرا، ومع هذا يضربونه ويمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يرحمهم ويخاف عذاب الله عليهم مع شدة أذيتهم. ولذلك في البخاري قال خباب رضي الله عنه أرضاه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. يقول خباب: شكونا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، أي شكوا له من شدة الشدة التي وقعت عليهم من المشركين، فشكوا هذه الشدة التي يجدونها من المشركين، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. يعني هذا أبسل شيء، الإنسان إذا أوذي أن يدعو بأن ينصره الله على من بغى عليه وأن يهلك عدوه، هذا أسهل شيء. ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. فقعد وهو محمر وجهه، وفي رواية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر أي الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. سبحان الله، يقول والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وهذا فيه أنه إذا انتشر الإسلام انتشر الأمان. والله ليتمن الله هذا الأمر أي الإسلام، فإذا تم الأمر قال حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، أي لا يخاف من الناس، فقد أمنهم حين ينتشر الإسلام. ففيه أنه إذا انتشر الإسلام انتشر الأمان، والإنسان إذا كان في دار الإسلام فإنه قد أمن على نفسه، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. قال ولكنكم تستعجلون، فبالصبر والاتباع يبلغ دين الله عز وجل ويعز عباد الله سبحانه وتعالى. ولما كان رسولنا عليه الصلاة والسلام أكمل الناس وأعظمهم إيمانا، والناس إنما يبتلون بقدر إيمانهم، اشتد البلاء على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ما من بلاء ينزل بأتباعه في سبيل دعوتهم إلا ولهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أسوة في مثل بلائهم، ولنا في سيرته عليه الصلاة والسلام أعظم الدروس والعبر، فقد سلك الأعداء كل أساليب المواجهة لمحاربة الدعوة ووأدها في مهدها، وكل أساليبهم في ذلك تتكرر عبر الأزمان في مواجهة دعوة الحق والسيرة أسوة. كل ما سيلاقيه الدعاة المتبعون للحق للسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كل هذه الأصناف من البلايا قد مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن ينفرد أحد بنوع من البلاء لم ينل النبي عليه الصلاة والسلام. فالكفار أساليبهم تعددت في إلحاق الأذية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته، فالأعداء قد سلكوا كل الأساليب. فأول ذلك، أول أسلوب في مواجهة الدعوة، التشويه وإلصاق التهم والوصف بالباطل، التشويه وإلصاق التهم والوصف بالباطل. وقد أخبر الله عز وجل عنهم في ذلك، قال الله عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. إلى غير ذلك من الآيات التي تبين تشويه الأعداء لدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلصاق التهم الباطلة بها. وقد رد الله عليهم قولهم بقوله: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ومع هذا البيان والتاريخ يكرر نفسه، وأعداء الحق يصورون الإسلام وأهله بالدين الوثني الإرهابي الذي يمثل حضارة الجمل والصحراء، وأن تخلف المسلمين راجع إلى تمسكهم بالإسلام، وأن الإسلام سبب التخلف الحضاري عند المسلمين، وأن المسلمين يسعون للقضاء على منتجات الحضارة المعاصرة، وأنهم يسعون بالعودة بالناس إلى القرون الوسطى وعهود الرق والتخلف. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهل تقدم الناس إلا بالإسلام والمسلمين؟ وهل شيدت الحضارة المعاصرة إلا بهم؟ وما تخلفت الحضارة إلا لما تخلف المسلمون عن تمسكهم بدينهم. والتاريخ خير شاهد. كانت الأرض في القرون الوسطى تعج بالظلام، ولم تكن حضارة إلا في بلاد المسلمين. والمثقف الغربي هو الذي يستطيع أن يرحل إلى بلاد المشرق ونحوها لينهل من حضارة المسلمين وعلمهم، والمثقف عندهم من يستطيع أن يجيد التكلم باللغة العربية ويدرس ويقرأ شيئا من كتب العربية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم ضمات مكة وهو رجل من أسد شنوءة، وكان يرقي من هذه الرياح. ضمات قدم مكة وكان من أسد شنوءة، أي من الأسد، وكان يرقي من هذه الرياح، أي من مس الجن ونحوه. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. سمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. فقال: أين هذا الرجل؟ لعل الله أن يشفيه على يدي. قال: فلقيت محمدا فقلت إني أرقى من هذه الرياح، أي الجن والجنون، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهلم، وفي رواية فهل لك، أي أن أرقيك فتشفى مما أنت فيه. فقال محمد: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. لقد بلغنا ناعوس، وفي رواية قاموس البحر، أي وسطه ولجته. فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على قومك؟ قال: وعلى قومي. رواه مسلم. تشويه الأعداء، يصفون أهل الحق بأوصاف عدة شتى، كل ما ينفر عنهم يلصقونه بهم، وإن كانت التهم في الحقيقة عليهم ألصق وبهم أولى، ولكن هذه سنة. فمهما كثر الباطل وصالت جيوشه وعساكره وكثر التلبيس والتشويه، فلا بد للحق من الظهور. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فلا ييأس متبع للحق من قول الحق، فالحق ممتحن ومنصور، فلا تجزع، فتلك سنة الرحمن. هذه الفقرة الأولى والأسلوب الأول من أساليب أهل الباطل في الصد عن سبيل الله، وهو التشويه لدعوة الحق، وصفها بأوصاف باطلة واتهامات زائفة للصد عنها. هذا الأسلوب الأول. ومن أساليب الأعداء في مواجهة الدعوة مما تجلت به السيرة التهديد، تارة بالضرب والسجن، أو بالطرد والتشريد، أو بالقتل وغير ذلك. فقل: هذا وقع في السيرة من أساليب الأعداء في مواجهة الدعوة مما جاء في السيرة التهديد. إما بالضرب وإما بالسجن وإما بالطرد وإما بالتشريد والقتل وغير ذلك، كما قال الله عز وجل عن الأنبياء: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إما أن تخرجوا من الأرض، وإما تعودوا للكفر. وهذه الآية في الحقيقة فيها فائدة، وهي منزلة الأوطان عند الرسل. وهذه فطرة في الناس غرسها الله عز وجل في قلوبهم، فلولا أن للأوطان منزلة عند الرسل لما هدد الكفار رسلهم بالإخراج من أوطانهم. فالميل للوطن والحنين له هذه فطرة في الناس، بل في البهائم كلهم. قال الأصمعي رحمه الله سمعت عربيا يقول، هذا استطراد، يقول: سمعت عربيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل كيف هو فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. إذا أردت أن تعرف الرجل كيف هو فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. وقال: وقالت الهند في حكمها: ثلاث خصال في ثلاثة أنواع من الحيوان: الإبل تحن إلى أوطانها ولو كان عهدها بها بعيدا، والطير يحن إلى وكره ولو كان موضعه مجدبا، والإنسان يحن إلى وطنه ولو كان غيره أنفع له. هذه فطرة. وذلك قال محمد بن هارون كما في تاريخ بغداد: من لم يشرب من ماء الغربة ويضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. من لم يشرب من ماء الغربة ويضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. ولذلك مما حكم الله بالعقوبة على بني إسرائيل قوله سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فهنا سوى في الحكم بين القتل وبين الحكم بالإخراج من الديار. وذا قال بنو إسرائيل: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وأنتم تعرفون عقوبة ارتكاب الفاحشة لغير المحصن: جلد 100 وتغريب عام. فلو لم يكن في التغريب عقوبة لما عوقب بها الإنسان. فالناس مجبولون على حب أوطانهم، وقد نشأت في الناس ناشئة من أهل الفتن والتحزب والضلال، حيث يزعمون أن حب الوطن حب للوثن، وأن الوطنية وثنية. وهذا في الحقيقة سعي لسلخ الأتباع عن فطرهم وتجنيدهم لتدمير بلدانهم. فالإنسان إذا عز عليه شيء صعب عليه أن يدمره وأن يهلكه، فإذا أخرجت معزته من القلب بالشبهات سهل عليه أن يسعى في تدميره. وقال الله عن قوم نوح لنوح عليه السلام: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، هذا التهديد. وقال فرعون لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. روى البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، هذا التحديد. قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، أي الناس ينظرون إليه. وقال مرة: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم أبائنا وتسفي أحلامنا وسب آلهتنا. قال مرة: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب آلهتنا، من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفي أحلامنا وسب آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر، أي آخذ حجر معي وأجلس أنتظره، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، يعني يهشم رأسه بالحجر، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. هذا التهديد. وكان إذا سمع بالرجل قد أسلم وله شرف في قومه ومنعه أنبه أخزاه، يعني جعل يعاتبه ويقول: أخزاك الله، كيف فعلت هذا، كيف فعلت هذا. وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنقيلن رأيك ولنضعن شرفك وإن كان تاجرا. قال: والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. هذه حرب نفسية. يأتي صاحب الشرف بهذا القول، يأتي التاجر بهذا القول، تهديد في ماله في تجارته، والضعيف يهدده ويضربه ويغري به السفهاء لينالوا منه أو يقتلوه، فهذه حرب نفسية وصد عن سبيل الله، وتدفع بسلاح الصبر والثبات، كما قال الله عز وجل على الأنبياء: فلنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومن أساليبهم هذا الثالث، ومن أساليبهم المشينة في الصد عن دعوة الحق التعذيب. فقد لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العذاب أصنافا. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، يقول ابن مسعود: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان؟ والسنة هي اللفافة التي يكون فيها الولد. أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد؟ قال: فانبعث أشقى القوم وعقبة ابن أبي معيط فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. قال: وأنا أنظر لا أغير شيئا. ابن مسعود ضعيف. قال: وأنا أنظر لا أغير شيئا، لو كان لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهي جويرية فطرحت عنه، ثم أقبلت تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته فدعا عليهم فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص، يقول عبد عروة بن الزبير: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، وفي رواية بفناء حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. يعني الرسول يصلي عليه الصلاة والسلام فأقبل هذا الشقي فأخذ بمنكب النبي صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ رواه البخاري. وعن ابن مسعود قال: كان أول من أظهر الإسلام سبعة. هذا حديث عند ابن ماجه. كان أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم دروع الحديد وصهروهم في الشمس فألبسوهم دروع الحديد وصهروهم في الشمس، وشمس مكة في قائلة الظهيرة في الصيف لها وقع شديد، وقد ألبس الإنسان الحديد. وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله. أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ يعني أسلم ثم يشتد على العذاب فيقول قول الكفر ويكون عند الله معذورا، يعني وصل البلاء والتعذيب بالصحابة بأن يترك الإنسان دينه وينطق بالكفر من شدة العذاب. قال: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به من ترك في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به. رواه ابن هشام في السيرة. وقال خباب: لقد رأيتني يوما وقد أوقدوا لي نارا ووضعوها على ظهري فما أطفأها إلا ودكوا ظهري، أي شحم الظهر، يعني يتركونها تنطفي تحته بحيث تخرق الجلد وتخرق ما شاءت حتى تنطفي بنفسها، إلى غير ذلك من أصناف العذاب التي كان يقابل بها أكمل الخلق وأفضلهم وأصحاب الكرام. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهذا في الحقيقة يهون على كل مؤمن وصادق ما يلاقيه في سبيل دعوة الحق، فإذا كان أكرم الخلق ناله ما ناله فمن كان دونه من باب أولى، وليوقن بالعاقبة الحسنة. فهؤلاء الذين أنزلوا أصناف العذاب المؤمنين سقطوا جميعا صرعى في بدر، وما زال الأعداء يتفننون في أساليب وطرق التعذيب لصد أهل الحق ووأد دعوتهم، ولكن الله متم نوره وناصر من نصره، وإن طال الأمد وادلهمت الظلم فالليل لا يدوب والباطل مهزوم. ومن أساليب أهل الباطل في محاربة الحق وأهله الترغيب والإغراء، الترغيب والإغراء. فالرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه أو عرض عليه أهل الشرك، عرضوا عليه المال وعرضوا عليه الجاه وعرضوا عليه الملك وعرضوا عليه النساء بأن يزوجونه من أجمل نسائهم، فقالوا: فإن كنت جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان إنما بك الباه الحاجة للنساء فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقول، ما جئتكم أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيننا وبينكم. فالداعية إلى الله عز وجل لا ينافس الناس على دنياهم، الداعية إلى الله لا ينافس الناس على دنياهم وملكهم ورئاستهم، لا يسعى للملك، لا يسعى للدنيا، ولا يتأثر بأمتعة الدنيا الزائلة، ولا تصده المغريات. فمن ثبت أمام المغريات وترفع عن دنيات الدنيا فهو المؤتسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا الناس لا يمنيهم الدنيا، كما هو حال كثير من الجماعات المتحزبة في هذا الزمان، يوعدون الناس بالدنيا والمناصب. كان الرسول يقول للناس: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ يعلق الناس بالله والدار الآخرة والجزاء عند الله عز وجل. لا تطلب العلم للدنيا، ولا تدعو الناس لتكون لك المكانة عندهم. أو تستطيع أن تتوصل للدنيا بسبب ذلك، هذه نية فاسدة. ومن أساليبهم التعجيز، فكفار قريش لما عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إغراءات من المال والجاه والملك والنساء ورد ذلك عليهم، قالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلادا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، فسر ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا عيشنا، فسر ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من أبائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بهذا بعثت إليكم، إنما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك، فسر ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم في الأسواق كما تقوم وتلتمس المعاش كما تلتمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا. قالوا: فأسقط السماء كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل، فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله، إن شاء أن يفعله بكم فعل. ثم قالوا: إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، وإنا والله لا نتركك، وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلة. فلما قالوا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام قام عنهم، وقام معه ابن عمتي عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال له: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا منزلتك عند الله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل، ثم سألوك أن تجعل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل، فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيها وأنا أنظر إليك حتى تأتيها، أو تأتي معك، أو يأتي معك أربعة من الملائكة يشهدون أن لك أنك كما تقول. وأيم الله لو فعلت هذا ما ظننت أني أصدقك. ثم انصرف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا آسفا لما فاته مما كان يطمع فيه من قومه. وقد قال الله عز وجل في ذلك: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال الله: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة من نخيل، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. في المسند عن ابن عباس قال: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ينحي عنهم الجبال فيزرعوا، فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم الأمم. قال: لا، بل أستأني بهم، يعني أجابه الله أن يجعل لهم الصفا ذهبا وينحي عنهم الجبال فيزرعوا، إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم من الأمم. فقال: لا، بل أستأني بهم. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالناس. وبقيت بقايا من أساليب الكفار في الصد عن دعوة الحق، سنأخذها إن شاء الله في درس لاحق، فتقدم التشويه ثم التهديد والتعذيب والإغراء والتعجيز. وسيأتينا إن شاء الله بعض الأساليب. ثم ننتقل من حلقة من حلقات الابتلاء إلى هجرة الصحابة إلى الحبشة، وكيف كان حالهم فيها، وكيف كانت دعوتهم واهتمامهم بدعوتهم في الحبشة، ثم لماذا كانت هذه الهجرة، ثم ازدياد البلاء على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الإسراء، ثم هجرته إلى المدينة، وما في ذلك من دروس. ثم أيضا سنعرج على بعض الابتلاءات التي حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة إلى آخر حياته، ثم غزواته عليه الصلاة والسلام وما فيها من أحكام وفوائد وعبر، وأيضا بداية الهجرة، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته، وكيف بنى المجتمع المدني، وكيف كان حال الصحابة مع بعضهم، ثم بناء المسجد وما فيه من نفع وما أصل فيه من تأصيل. هذا كله سيأتي إن شاء الله في دروس لاحقة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى.
إلى الدروس إنه لذلك والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. بدأنا في الدرس السابق حول بعثة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وتقدم معنا أن الله عز وجل بعثه وأرسله رحمة للعالمين، فالله أرسله ليرحم به العالمين المؤمن منهم والكافر، ولولا ذاك لحل العذاب بمن خالفه من الأمم، وقد امتن الله عز وجل به على هذه الأمة. وكان كما وصف نفسه في البلاغة والنذارة أنه هو النذير العريان، فهو كان أشد ما يكون من النذارة والنصح للأمة وللناس. ورحمته في الحقيقة تعجز العبارات عن وصفها، بل قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما عرف ذلك في وجهه، كان إذا رأى غيما عرف ذلك في وجهه. فقالت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر. هذه فطرة وطبيعة في الناس، إذا رأوا الغيم مقبل فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر. وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ وفي رواية: كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك عمله، كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله حمد الله تعالى، وإن أمطرت قال: اللهم صيبا نافعا. وفي رواية: قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه. تخيلت أي تهيأت للمطر بحيث تتكاثف السحب وتتهيأ السماء للمطر. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه. فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال الله كما قال قوم عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. فهذا خوفه عليه الصلاة والسلام من السحاب الذي غالبه الخير، والناس إذا رأوه فرحوا رجاء الغيث. وقد قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فقد أخذ الضمان من ربه بعدم العذاب، ولكن من شدة إيمانه وخوفه على أمته يكون حاله كذلك. ولذلك كان يقول عن نفسه إنما أنا رحمة مهدى، وكان يقول خاب عبد وخسر، لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. وكان يقول والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا كلنا يرحم، قال ليس برحمة أحدكم صاحبه، يرحم الناس كافة. وقال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، فالشقاوة في ترك الرحمة. ولذلك من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكان يقول ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار، ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار، كل قريب هين سهل. فديننا رحم كل شيء. وتقدم معنا حديث البعير الذي قام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عينيه تدمع، فبعث إلى أصحابه فقال ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا كنا نعمل عليه فلما كبر وذهب عمله تواعدنا على أن ننحره غدا. فقال لا تفعلوا أو لا تنحروه، واجعلوه في الإبل يكون معها. وتقدم معنا والشاة إن رحمتها رحمك الله، وقال ومن رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. ورأى رجلا قد أضجع شاة وهو يحد شفرته، يعني يحد شفرته بعد أن أضجع الشاة للذبح، فقال عليه الصلاة والسلام أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم حمار قد وسم وجهه، فقال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ هذه بهيمة لا تضرب في الوجه، فكيف بالإنسان؟ فهذه في الحقيقة بعض من أدلة تدل على رحمة نبينا عليه الصلاة والسلام، فكيف يتفوه مفتر أفاك باتهامه بإرادة التقتيل والإفساد في الأرض، أو أن يتهم الإسلام بالدموية والشدة؟ الإسلام رسالة خير وسلام ورحمة للبشرية بل للخلائق، فالإسلام الحق يهدي إلى السلام، كما جاء في حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. فالإسلام يهدي إلى السلام، والإيمان يهدي إلى الأمن والأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والإحسان يهدي إلى الإتقان في جميع الأمور. وإن من أهم جوانب الرحمة في هذا الدين الرحمة في دعوة الناس ودلالتهم على الخير. إن من أهم جوانب الرحمة في هذا الدين الرحمة في دعوة الناس وفي دلالتهم على الحق والخير، لأن به استنقاذهم من الضلال إلى الهداية، ومن الظلمات إلى النور، ومن العذاب إلى الرحمة والمغفرة. وقد وصف الله أهل الإيمان بقوله: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ووصف رسول الإسلام بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال ابن سعدي رحمه الله في التفسير عند هذه الآية، قال: فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول: فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله؟ ولذلك كان يقول للناس عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. رواه أبو داود: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا قانون من قوانين الدعوة إلى الله عز وجل. هذا أمر الله لنبيه: خذ العفو، يعني خذ ما عفا من أخلاق الناس وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. فلا يكلف الإنسان الناس شططا، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وكان يقول: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. ومجتمع أهل الإيمان رحماء بينهم، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، تعليم وتقوى وصبر ومرحمة، نصيحة بلا تشهير، وتجميع بلا تفريق، وتبشير بلا تنفير، النصيحة دينهم كما قال نبيهم: الدين النصيحة، والبيان والحجة سلاحهم. صبر عند البلاء، وشكر عند الرخاء، ورضا بمر القضاء. فالناس فيهم خير، ادعوا الناس، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أي دين الله ذو يسر، من تنطع انقطع وسئم من الدعوة ومل. هذه سنة الله عز وجل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي رواية: فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فأهل الإسلام الحق هذا منهجهم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاث منازل، ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاث منازل، إن كان فوقي عرفت له قدره. يعني الذي بلغني عنه مكروه إن كان فوقي أعلم مني وأكبر مني عرفت له قدره، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به. فهذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرضى بها فأرض الله واسعة. ومن قصص السيرة العطرة التي تبين منهج النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، وكيف كان يدعو الناس، وكيف كان يقابل من يجادله ويأتيه يستفسر عن ذلك. قصة عتبة ابن ربيعة، هذه رواها ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن، وهي أن عتبة ابن ربيعة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادل عن قريش حين تزايد الإسلام وأهله، والرسول في المسجد وحده عليه الصلاة والسلام عند الكعبة. فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت، فجاءه فجلس إليه فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت، وإنك أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم وآلهتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال له: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا أي جن ولبس، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليه قال: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الآيات من سورة فصلت. فلما بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قام عتبة فوضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدك الله والرحم، أنشدك الله والرحم، أي لا تفعل، لا تدعو علينا، لعلمه بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك ملقيا يده خلف ظهره يستمع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام معتمدا على يديه، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته حتى انتهى إلى السجدة في السورة فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد، فأنت وذاك. فقال: قد سمعت يا أبا الوليد، فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض وهم يرونه قادما: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي إني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها في، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. نقف مع هذه القصة على بعض الفوائد المهمة، وهذه في الحقيقة تجمع أصول الحوار. فالرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الاستماع لعتبة ولم يقاطعه أبدا، وقال: يا أبا الوليد قل أسمع. ثم أعطاه الفرصة لإضافة شيء إن كان عنده، فقال بعد أن انتهى: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ فلم يعاجل جليسه. وهذا أصل من أصول الحوار والدعوة الرشيدة. وفي قوله يا أبا الوليد هذا أدب جم وخلق عظيم، حيث كناه وأعطاه مكانته، فالمقصود الإفهام وإيصال العلم والحجة لا المغالبة والانتصار على الخصم. من كانت هذه نيته لا يوفق. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا على الغلبة، ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة، ما نظرت أحدا إلا على الغلبة، ما نظرت أحدا إلا على النصيحة، يعني ما نظرته لأغلبه، إنما نظرته لأنصحه. وكان يقول رحمه الله: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان. يقول الشافعي: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه. ولذلك كان بعض العلماء يتناظرون كما حصل للشافعي مع محمد بن الحسن الشيباني، تناظروا في مسألة ثم أخذ الشافعي برأي محمد بن الحسن وأخذ محمد بن الحسن برأي الشافعي، يعني هذا أقرع هذا برأيه وهذا أقنع هذا برأيه، فأخذ كل منهم قول صاحبه. فالمقصود إحقاق الحق وإقامة الدين. ثم في هذه المحاورة تحديد للهدف، فعتبة ألقى ما عنده وحدد هدفه وبين مقصوده، حتى قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. وهذا فيه إنصاف الخصم، أو في الحقيقة عنوان التوفيق وكسب القلوب، كما أنه دال على حسن الخلق واحترام المخالف. ولذلك قال مالك: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف، ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. وهذا يجعل الحوار هادفا ومثمرا، وإلا ضاعت الأوقات واختفت الثمرات وعقم الحوار. قال الربيع تلميذ الشافعي: كان الشافعي إذا ناظر إنسانا في مسألة فغدا إلى غيرها يقول له: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. يعني بعض الناس ينط من مسألة إلى مسألة ولم ينهي مسألة، هذا لا يناظر ولا يبين له شيء، إنما هو ممن يحب الكلام والثرثرة، وقد يكون قد غلبه الهوى. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في محاورته أصلا رجع إليه، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يزيده أن قرأ عليه كلام الله عز وجل. وهذا فيه أن صاحب الحق يلقي الحق ولا يجادل عليه. قد سمعت يا أبا الوليد، فأنت وذاك. سئل مالك: الرجل تكون معه السنة يجادل عليها؟ قال: لا، بل يلقيها. فالرسول لم يزد أن قرأ عليه القرآن، وهذا أصل عظيم، كما قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ابن تيمية رحمه الله: فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه. فحوار دون أصول يرجع إليها إنما هو دمار. ولذلك لابد للمناظرة من علم. قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وضعف المناظر يضعف الحق ويظهر الباطل ويلبس على الناس دينهم. فالحق يضيع بين الجهال. كما قال العلماء رحمهم الله عن مناظرة أهل البدع والأهواء لمثلهم، كانوا يقولون عنهم: لا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا، وإنما جرأوا الملحدين على الدين. فالحوار مجاله محدود وعلمه مطلوب. وقد أمر الله نبيه أن يجهر في الناس بقل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقد حاول المشركون بكل ما أوتوا ليجدوا شيئا من التنازل، حتى قال الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالثوابت هذه لا يحاور عليها ولا يتنازل عنها. فإذا خاض الناس في هذا سقطت حرمة الدين وعظم منزلته من القلوب. فهذه مصيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسر عتبة بحسن خلقه وأدبه، وألزمه الاستماع لقوله، ثم خيره فيما سمع، فقال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك، ولم يكثر عليه الكلام، إنما أتاه بما يعجز عن رده الأنام، فأتى قومه بوجه غير وجهه، ولكن قرناء السوء والهوى والعصبية قد تحول بين المرء وقبول الحق. وجمال الإنسان أيها الأفاضل يكون في الرجوع إلى الحق. قال الشافعي رحمه الله: ما كابرني أحد على الحق إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته. وقال ابن حزم رحمه الله: أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. وذا قال ابن تيمية رحمه الله: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله سبحانه في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: وكانوا يتناظرون في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. وأما الاختلاف الأحكام فأكثر من أن يضبط، فلو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فالاختلاف والتحاور الحق يثمر عند أهل الحق الحق والتحاب. فالمسلم الحق ضالته، أينما وجده أخذ به، ولا يكابر ولا ينظر للقائل، إنما ينظر للقول. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فكل ذي هوى يثبت عليه، إما لأنه مذهب أبيه وأهله، أو لأنه نظر نظرا فرآه صوابا ولم ينظر فيما يناقضه، ولم يباحث العلماء ليبينوا له خطأه. ومن عظم نفسه بالباطل نصر كل ما يقوله ولو كان خطأ. فلا بد من تهذيب النفس وتأطيرها على قبول الحق. إذا قال ابن كثير: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار، يدورون معه كيفما دار. دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام اشتملت على بلايا، أقصد ابتلاءات، فطريق الدعوة إلى الله عز وجل ونصر الحق يخالف هوى النفس، إنما صبر وثبات وتضحية واجتهاد. ولذلك روى ابن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة وأصله عند مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام. أحصوا لي، وهذا أصل الإحصاء، أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام. قلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا. معرفة المسلمين وتواصل بعضهم ببعض وشد بعضهم من أزر بعض، هذا نتيجة لإحصائهم ومعرفتهم ومعرفة منازلهم وتتبع حاجاتهم، هذا أمر مطلوب في الإسلام. فهذا هو المبدأ. اشتد الأذى بالرسول عليه الصلاة والسلام وبصحابته، والابتلاء والمحن في السيرة النبوية كثير جدا، وما لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام من أذى من قومه هذه سنة الله في أنبيائه ورسله وأتباعهم. فطريق الإيمان والدعوة إلى الله عز وجل طريق ابتلاء وتمحيص. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وقال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن أشد الناس بلاء، فقال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، أو يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي حسب دينه. هذا رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما. وفي رواية: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة التي يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. وقد أخبر الله عز وجل عن أذية الأقوام لأنبيائهم وتكذيبهم لهم. قال الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. وقال عن موسى أنه قال لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ بل من شدة الأذية والتكذيب قال الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. حتى إذا استيأس الرسل، فهذا يكون من شدة التكذيب والأذية. بل وصل الحال بالبعض كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وكان سلاح الأنبياء في ذلك: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أشد الأنبياء ابتلاء وهو القائل: ما أوذي أحد ما أوذيت في الله عز وجل. هذا السلسلة صحيحة وهو حسن. وكان يتسلى في بلائه بمن مضى من الأنبياء، فكان يقول: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يتسلى بمن مضى من القدوات: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. رحم الله أو يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، أي يصف حاله. يقول: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. في هذا الحديث فوائد: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في هذا الحديث من الفوائد عدم استعجال العذاب بالمخالفين، هذه نقطة مهمة، عدم استعجال العذاب بالمخالفين وأعداء الدعوة. وفيه أن من أخلاق الأنبياء مقابلة الجهل بالغفران والمسامحة، فيه أن من أخلاق الأنبياء أنهم يقابلون الجهل: قد ضربه قومه فأدموه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ففيه من أخلاق أن من أخلاق الأنبياء أنهم يقابلون الجهل بالغفران والمسامحة. وفيه أن أهل الفساد والشر حجتهم التهديد والتعذيب، لا يأتون بالحجج المقنعة، إنما يهددون ويلجؤون إلى القوة إذا أفلسوا وضيق عليهم وظهر إفلاسهم للناس. كما قال الله عن خصم موسى فرعون لما أتاه موسى بالحجج البينة، قال لأجعلنك من المسجونين، وقال لأتباعي لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، وقال قوم نوح له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وفي هذا الحديث أيضا قوة صبر الأنبياء عليهم السلام، في هذا الحديث قوة صبر الأنبياء عليهم السلام، فهذا ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه، والإنسان لو ضرب على شيء من الدنيا لاستشاط غضبا وانتقب، وهذا يدعو إلى الله ولا يتخذ على دعوته أجرا، ومع هذا يضربونه ويمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يرحمهم ويخاف عذاب الله عليهم مع شدة أذيتهم. ولذلك في البخاري قال خباب رضي الله عنه أرضاه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، يقول خباب شكونا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، أي شكوا له من شدة الشدة التي وقعت عليهم من المشركين، فشكوا هذه الشدة التي يجدونها من المشركين وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، يعني هذا أبسل شيء، الإنسان إذا أوذي أن يدعو بأن ينصره الله على من بغى عليه وأن يهلك عدوه، هذا أسهل شيء، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. فقعد وهو محمر وجهه، وفي رواية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر أي الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. سبحان الله، يقول والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وهذا فيه أنه إذا انتشر الإسلام انتشر الأمان، والله ليتمن الله هذا الأمر أي الإسلام، فإذا تم الأمر قال حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، أي لا يخاف من الناس، فقد أمنهم حين ينتشر الإسلام، ففيه أنه إذا انتشر الإسلام انتشر الأمان. والإنسان إذا كان في دار الإسلام فإنه قد أمن على نفسه لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. قال ولكنكم تستعجلون، فبالصبر والاتباع يبلغ دين الله عز وجل ويعز عباد الله سبحانه وتعالى. ولما كان رسولنا عليه الصلاة والسلام أكمل الناس وأعظمهم إيمانا، والناس إنما يبتلون بقدر إيمانهم، اشتد البلاء على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ما من بلاء ينزل بأتباعه في سبيل دعوتهم إلا ولهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أسوة في مثل بلائهم. ولنا في سيرته عليه الصلاة والسلام أعظم الدروس والعبر، فقد سلك الأعداء كل أساليب المواجهة لمحاربة الدعوة ووأدها في مهدها، وكل أساليبهم في ذلك تتكرر عبر الأزمان في مواجهة دعوة الحق والسيرة أسوة. كل ما سيلاقيه الدعاة المتبعون للحق للسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كل هذه الأصناف من البلايا قد مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن ينفرد أحد بنوع من البلاء لم ينل النبي عليه الصلاة والسلام. فالكفار أساليبهم تعددت في إلحاق الأذية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته. فالأعداء قد سلكوا كل الأساليب، فأول ذلك، أول أسلوب في مواجهة الدعوة التشويه وإلصاق التهم والوصف بالباطل، التشويه وإلصاق التهم والوصف بالباطل. وقد أخبر الله عز وجل عنهم في ذلك، قال الله عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين تشويه الأعداء لدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلصاق التهم الباطلة بها. وقد رد الله عليهم قولهم بقوله: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ومع هذا البيان والتاريخ يكرر نفسه، وأعداء الحق يصورون الإسلام وأهله بالدين الوثني الإرهابي الذي يمثل حضارة الجمل والصحراء، وأن تخلف المسلمين راجع إلى تمسكهم بالإسلام، وأن الإسلام سبب التخلف الحضاري عند المسلمين، وأن المسلمين يسعون للقضاء على منتجات الحضارة المعاصرة، وأنهم يسعون بالعودة بالناس إلى القرون الوسطى وعهود الرق والتخلف، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهل تقدم الناس إلا بالإسلام والمسلمين؟ وهل شيدت الحضارة المعاصرة إلا بهم؟ وما تخلفت الحضارة إلا لما تخلف المسلمون عن تمسكهم بدينهم، والتاريخ خير شاهد. كانت الأرض في القرون الوسطى تعج بالظلام، ولم تكن حضارة إلا في بلاد المسلمين. والمثقف الغربي هو الذي يستطيع أن يرحل إلى بلاد المشرق ونحوها لينهل من حضارة المسلمين وعلمهم، والمثقف عندهم من يستطيع أن يجيد التكلم باللغة العربية ويدرس ويقرأ شيئا من كتب العربية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم ضماد مكة وهو رجل من أسد شنوءة، وكان يرقي من هذه الرياح. ضماد قدم مكة وكان من أسد شنوءة، أي من الأسد، وكان يرقي من هذه الرياح، أي من مس الجن ونحوه. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. سمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. فقال: أين هذا الرجل؟ لعل الله أن يشفيه على يدي. قال: فلقيت محمدا فقلت إني أرقى من هذه الرياح، أي الجن والجنون، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهلم، وفي رواية فهل لك، أي أن أرقيك فتشفى مما أنت فيه. فقال محمد: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. لقد بلغنا ناعوس، وفي رواية قاموس البحر، أي وسطه ولجته. فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على قومك؟ قال: وعلى قومي. رواه مسلم. تشويه الأعداء، يصفون أهل الحق بأوصاف عدة شتى، كل ما ينفر عنهم يلصقونه بهم، وإن كانت التهم في الحقيقة عليهم ألصق وبهم أولى، ولكن هذه سنة. فهما كثر الباطل وصالت جيوشه وعساكره وكثر التلبيس والتشويه، فلا بد للحق من الظهور. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا ييأس متبع للحق من قول الحق، فالحق ممتحن ومنصور فلا تجزع، فتلك سنة الرحمن. هذه الفقرة الأولى والأسلوب الأول من أساليب أهل الباطل في الصد عن سبيل الله، وهو التشويه لدعوة الحق، وصفها بأوصاف باطلة واتهامات زائفة للصد عنها. هذا الأسلوب الأول. ومن أساليب الأعداء في مواجهة الدعوة مما تجلت به السيرة التهديد، تارة بالضرب والسجن أو بالطرد والتشريد أو بالقتل وغير ذلك. فقل هذا وقع في السيرة من أساليب الأعداء في مواجهة الدعوة مما جاء في السيرة التهديد، إما بالضرب وإما بالسجن وإما بالطرد وإما بالتشريد والقتل وغير ذلك، كما قال الله عز وجل عن الأنبياء: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إما أن تخرجوا من الأرض، وإما تعودوا للكفر. وهذه الآية بالحقيقة فيها فائدة، وهي منزلة الأوطان عند الرسل. وهذه فطرة في الناس غرسها الله عز وجل في قلوبهم، فلولا أن للأوطان منزلة عند الرسل لما هدد الكفار رسلهم بالإخراج من أوطانهم. فالميل للوطن والحنين له هذه فطرة في الناس، بل في البهائم كلهم. قال الأصمعي رحمه الله: سمعت عربيا يقول، هذا استطراد، يقول: سمعت عربيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل كيف هو فانظر كيف تحننه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكاؤه على ما مضى من زمانه. إذا أردت أن تعرف الرجل كيف هو فانظر كيف تحننه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكاؤه على ما مضى من زمانه. وقال: وقالت الهند في حكمها: ثلاث خصال في ثلاثة أنواع من الحيوان: الإبل تحن إلى أوطانها ولو كان عهدها بها بعيدا، والطير يحن إلى وكره ولو كان موضعه مجدبا، والإنسان يحن إلى وطنه ولو كان غيره أنفع له. هذه فطرة. وذلك قال محمد بن هارون كما في تاريخ بغداد: من لم يشرب من ماء الغربة ويضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. من لم يشرب من ماء الغربة ويضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. ولذلك مما حكم الله بالعقوبة على بني إسرائيل قوله سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فهنا سوى في الحكم بين القتل وبين الحكم بالإخراج من الديار. لذلك قال بنو إسرائيل: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وأنتم تعرفون عقوبة ارتكاب الفاحشة لغير المحصن: جلد 100 وتغريب عام. فلو لم يكن في التغريب عقوبة لما عوقب بها الإنسان. فالناس مجبولون على حب أوطانهم، وقد نشأت في الناس ناشئة من أهل الفتن والتحزب والضلال، حيث يزعمون أن حب الوطن حب للوثن، وأن الوطنية وثنية، وهذا في الحقيقة سعي لسلخ الأتباع عن فطرهم وتجنيدهم لتدمير بلدانهم. فالإنسان إذا عز عليه شيء صعب عليه أن يدمره وأن يهلكه، فإذا أخرجت معزته من القلب بالشبهات سهل عليه أن يسعى في تدميره. وقال الله عن قوم نوح لنوح عليه السلام: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. هذا التهديد. وقال فرعون لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. روى البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. هذا التحديد. قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، أي الناس ينظرون إليه. وقال مرة: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم أبائنا وتسفي أحلامنا وسب آلهتنا. قال مرة: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب آلهتنا من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفي أحلامنا وسب آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر، أي آخذ حجر معي وأجلس أنتظره، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، يعني يهشم رأسه بالحجر، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. التهديد. وكان إذا سمع بالرجل قد أسلم وله شرف في قومه ومنعه أنبه أخزاه، يعني جعل يعاتبه ويقول: أخزاك الله، كيف فعلت هذا، كيف فعلت هذا. وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنقيلن رأيك ولنضعن شرفك وإن كان تاجرا. قال: والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. هذه حرب نفسية. يأتي صاحب الشرف بهذا القول، يأتي التاجر بهذا القول، تهديد في ماله في تجارته، والضعيف يهدده ويضربه ويغري به السفهاء لينالوا منه أو يقتلوه. فهذه حرب نفسية وصد عن سبيل الله، وتدفع بسلاح الصبر والثبات، كما قال الله عز وجل على الأنبياء: فلنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومن أساليبهم هذا الثالث، ومن أساليبهم النشينة في الصد عن دعوة الحق التعذيب. فقد لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العذاب أصنافا. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، يقول ابن مسعود: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان؟ والسلى هي اللفافة التي يكون فيها الولد. أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد؟ قال: فانبعث أشقى القوم وعقبة ابن أبي معيط، فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. قال: وأنا أنظر لا أغير شيئا. المسعود ضعيف، قال: وأنا أنظر لا أغير شيئا، لو كان لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهي جويرية فطرحت عنه، ثم أقبلت تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته فدعا عليهم، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص، يقول عبد عروة بن الزبير: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، وفي رواية بفناء حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، يعني الرسول يصلي عليه الصلاة والسلام، فأقبل هذا الشقي فأخذ بمنكب النبي صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ رواه البخاري. وعن ابن مسعود قال: كان أول من أظهر الإسلام سبعة، هذا حديث عند ابن ماجه، كان أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم دروع الحديد وصهروهم في الشمس، فألبسوهم دروع الحديد وصهروهم في الشمس، وشمس مكة في قائلة الظهيرة في الصيف لها وقع شديد، وقد ألبس الإنسان الحديد. وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله. أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ يعني أسلم ثم يشتد عليه العذاب فيقول قول الكفر ويكون عند الله معذورا، يعني وصل البلاء والتعذيب بالصحابة بأن يترك الإنسان دينه وينطق بالكفر من شدة العذاب. قال: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به من ترك في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به. رواه ابن هشام في السيرة. وقال خباب: لقد رأيتني يوما وقد أوقدوا لي نارا ووضعوها على ظهري فما أطفأها إلا ودك ظهري، أي شحم الظهر، يعني يتركونها تنطفي تحته بحيث تخرق الجلد وتخرق ما شاءت حتى تنطفي بنفسها، إلى غير ذلك من أصناف العذاب التي كان يقابل بها أكمل الخلق وأفضلهم وأصحاب الكرام. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهذا في الحقيقة يهون على كل مؤمن وصادق ما يلاقيه في سبيل دعوة الحق، فإذا كان أكرم الخلق ناله ما ناله فمن كان دونه من باب أولى، وليوقن بالعاقبة الحسنة. فهؤلاء الذين أنزلوا أصناف العذاب المؤمنين سقطوا جميعا صرعى في بدر، وما زال الأعداء يتفننون في أساليب وطرق التعذيب لصد أهل الحق ووأد دعوتهم، ولكن الله متم نوره وناصر من نصره، وإن طال الأمد وادلهمت الظلم فالليل لا يدوب والباطل مهزوم. ومن أساليب أهل الباطل في محاربة الحق وأهله الترغيب والإغراء، الترغيب والإغراء. فالرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه أو عرض عليه أهل الشرك، عرضوا عليه المال، وعرضوا عليه الجاه، وعرضوا عليه الملك، وعرضوا عليه النساء بأن يزوجونه من أجمل نسائهم، فقالوا: فإن كنت جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان إنما بك الباه الحاجة للنساء فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقول، ما جئتكم أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيننا وبينكم. فالداعي إلى الله عز وجل لا ينافس الناس على دنياهم، الداعي إلى الله لا ينافس الناس على دنياهم وملكهم ورئاستهم، لا يسعى للملك، لا يسعى للدنيا، ولا يتأثر بأمتعة الدنيا الزائلة، ولا تصده المغريات. فمن ثبت أمام المغريات وترفع عن دنيات الدنيا فهو المؤتسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا الناس لا يمنيهم الدنيا، كما هو حال كثير من الجماعات المتحزبة في هذا الزمان، يوعدون الناس بالدنيا والمناصب. كان الرسول يقول للناس: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، يعلق الناس بالله والدار الآخرة والجزاء عند الله عز وجل. لا تطلب العلم للدنيا، ولا تدعو الناس لتكون لك المكانة عندهم، أو تستطيع أن تتوصل للدنيا بسبب ذلك، هذه نية فاسدة. ومن أساليبهم التعجيز، فكفار قريش لما عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إغراءات من المال والجاه والملك والنساء ورد ذلك عليهم، قالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلادا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، فسر ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا عيشنا، فسر ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من مضى من أبائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بهذا بعثت إليكم، إنما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك، فسر ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم في الأسواق كما تقوم وتلتمس المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا. قالوا: فأسقط السماء كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل، فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله، إن شاء أن يفعله بكم فعل. ثم قالوا: إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، وإنا والله لا نتركك، وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلة. فلما قالوا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام قام عنهم، وقام معه ابن عمتي عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال له: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا منزلتك عند الله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل، ثم سألوك أن تجعل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل، فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيها وأنا أنظر إليك حتى تأتيها، أو تأتي معك أو يأتي معك أربعة من الملائكة يشهدون أن لك أنك كما تقول، وإيم الله لو فعلت هذا ما ظننت أني أصدقك. ثم انصرف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا آسفا لما فاته مما كان يطمع فيه من قومه. وقد قال الله عز وجل في ذلك: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال الله: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة من نخيل أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. في المسند عن ابن عباس قال إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وينحي عنهم الجبال فيزرعوا، فقيل له إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم الأمم. قال لا بل أستأني بهم، يعني أجابه الله أن يجعل لهم الصفا ذهبا وينحي عنهم الجبال فيزرعوا، إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم من الأمم. فقال لا بل أستأني بهم. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالناس، وبقيت بقايا من أساليب الكفار في الصد عن دعوة الحق، سنأخذها إن شاء الله في درس لاحق. فتقدم التشويه ثم التهديد والتعذيب والإغراء والتعجيز، وسيأتينا إن شاء الله بعض الأساليب، ثم ننتقل من حلقة من حلقات الابتلاء إلى هجرة الصحابة إلى الحبشة، وكيف كان حالهم فيها، وكيف كانت دعوتهم واهتمامهم بدعوتهم في الحبشة، ثم لماذا كانت هذه الهجرة، ثم ازدياد البلاء على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الإسراء، ثم هجرته إلى المدينة وما في ذلك من دروس. ثم أيضا سنعرج على بعض الابتلاءات التي حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة إلى آخر حياته، ثم غزواته عليه الصلاة والسلام وما فيها من أحكام وفوائد وعبر، وأيضا بداية الهجرة وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته، وكيف بنى المجتمع المدني، وكيف كان حال الصحابة مع بعضهم، ثم بناء المسجد وما فيه من نفع وما أصل فيه من تأصيل. هذا كله سيأتي إن شاء الله في دروس لاحقة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى.
إلى الدروس إنه لذلك والقادر والمسجلة عليه. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.